Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. صدمات جديدة في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان في حرم المسجد الأقصى الذي يشهد توترات منذ أسابيع أسفرت عن سقوط 42 جريحا فلسطينيا. الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين، وحدت المواجهات تراجعت بعد صلاة الفجر. حرب أوكرانيا، روسيا تؤكد تنفيذها ضربة جوية عالية الدقة على العاصمة الأوكرانية كييف خلال زيارة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس. والرئاسة الأوكرانية تعلن عن التخطيط لعملية إجلاء المدنيين المتحصنين في المجمع الصناعي الذي تحاصره القوات الروسية في مدينة ماريوبول. أزمة تونس، وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن يعلن أمام الكونغرس أن تونس تحتاج إلى معالجة المخاوف بشأن الديمقراطية إذا كانت تريد دعما اقتصاديا دوليا هي بأماس الحاجة إليه، معربا عن القلق بشأن استحواذ رئيس قيس سعيد على السلطة وخروج البلاد عن المسار الذي كانت عليه. نبدأ إذن من القدس الشرقية المحتلة، حيث أدت صدمات جديدة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى إلى إصابة 42 فلسطينيا بجروح، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أوضح أن معظم الجرحى أصيبوا في الجزء العلوي من الجسد ولا توجد أي إصابات خطيرة. شيماء بحسين.
في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان لا يزال منسوب التوتر مرتفعاً في باحة المسجد الأقصى. هناك تجددت الاشتباكات قبيل صلاة الفجر بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. في الحصيلة أحصى الهلال الأحمر الفلسطيني جرح العشرات، معظمهم أصيبوا في الجزء العلوي من الجسد، لكن الأمر لا يتعلق بإصابات خطيرة وفقاً لتأكيد المسعفين الذين أدانوا منع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى في بداية المواجهات. شهود عيان أفادوا بأن عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحمت باحات الحرم القدسي من باب المغاربة في الجدار الغربي في المسجد الأقصى، واستخدمت في المواجهات التي استمرت ساعتين قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطية. من جانبها أكدت رواية الشرطة الإسرائيلية في بيان استخدام ما وصفته بوسائل تفريق الشغب، لافتة إلى أن عناصرها دخلت باحة المسجد الأقصى بعدما عمد فلسطينيون إلى رمي حجارة وإطلاق مفرقعات بما في ذلك في محيط حائط المبكى.
وزارة الدفاع الروسية أكدت صباح اليوم أنها نفذت ضربة جوية عالية الدقة على العاصمة الأوكرانية كييف خلال زيارة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس. وقالت الوزارة خلال إحاطتها اليومية حول الحرب في أوكرانيا، دمرت أسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة لقوات الجو مباني شركة أرتيوم للصواريخ والفضاء في كييف. وقال متحدث أممي أن غوتيريس وأفراد فريقه صدموا بمدى قرب القصف من مكان وجودهم، وأضاف إنها منطقة حرب لكن وقوع القصف قربنا هو أمر صادم. للتعليق معنا محمد العروقي متحدثا من مدينة تشيركاسي الأوكرانية.
القصف الصاروخي للعاصمة كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للعاصمة يعني حمل معاني ورسائل كثيرة، قوبلت باستهجان من القيادة الأوكرانية في ظل وجود أكبر مبعوث أممي في كييف وكذلك وجود رئيس الوزراء البلغاري. أن تتعرض العاصمة إلى قصف صاروخي لمبنى عبارة عن مجمع سكني وبه بعض المكاتب، فبالتالي يعني هذا أول قصف للعاصمة بعد فترة هدوء طويلة، وهو رسالة يعني قوية من الجانب الروسي. علينا أن لا ننسى أنه يأتي بعد تصريح لمستشار للرئيس الأوكراني بأن القوات الأوكرانية قد تقدم على قصف مواقع عسكرية في داخل روسيا، فبالتالي الأمور تتجه إلى تصعيد، في ظل أيضا عدم وضوح الرؤية حول توصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتفاق لإخراج المدنيين أو العسكريين من ميناء ماريوبول في مصنع أوزفستال في الشرق. فبالتالي هذه كلها رسائل وجهتها روسيا أنها ماضية في مخططها لإنهاء سيناريو الحرب كما تريد.
الرئاسة الأوكرانية أعلنت اليوم أنه تم التخطيط لعملية إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع أوزفستال الصيني الذي تحاصره القوات الروسية في مدينة ماريوبول الاستراتيجية في جنوب شرق البلاد. وحسب كييف يتحصن مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين من بينهم عشرات الأطفال في هذا المجمع الضخم للصلب مع آخر المقاتلين الأوكرانيين في المدينة. في هذا الخضم أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي حيال النزاع في أوكرانيا، وذلك لتبرير طلبه من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية إلى كييف، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تهاجم روسيا بل تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز أكدت أن بلادها ملتزمة مع المغرب ببناء تحالفات وشراكات في جميع المجالات بما في ذلك الطاقة، وقالت في مقابلة مع إذاعة كادوناسير: يجمعنا التزام مع المغرب البلد الجار الذي يجسد العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، والذي يتعين أن نقيم معه تحالفات وسنشتغل بمعيته أيضا على الطاقة. وفي معرض ردي على سؤال حول موقف إسبانيا الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، أكدت السيدة رودريغيز وهي أيضا وزيرة السياسة الترابية أن علينا العمل من أجل حل سياسي مقبول من جميع الأطراف قصد تسوية نزاع يمتد على مدى 40 عاما، وأضافت: ليس بوسعنا إدارة الظهر والانتظار على مدى 40 عاما. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أن تونس تحتاج إلى معالجة المخاوف بشأن الديمقراطية إذا كانت تريد دعما اقتصاديا هي بأمس الحاجة إليه، معربا عن قلق الولايات المتحدة بشأن الوضع السياسي واستيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة. وقال بلينكن في إفادة أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي أن حل البرلمان وغياب الشفافية في عملية الإصلاح والتجاوزات التي ترتكب ضد المدنيين وحرية التعبير تؤثر على المساعدات الأمريكية لتونس، وتابع: أشارككم القلق بشأن القرار الأحادي لحل البرلمان، وقد تحدثت مع الرئيس سعيد لعدة مرات حول هذا الشأن، ونحن نضغط من أجل عملية إصلاح شاملة وشفافة تضم الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، مضيفا أن رئيس تونس التزم بإجراء استفتاء في يوليوز القادم وانتخابات تشريعية في ديسمبر، وكان بإمكانه التحرك بشكل أسرع، لكن على تونس التمسك بتلك المواعيد على الأقل. إدارة الرئيس جو بايدن كثفت إذن انتقاداتها لسعيد بعد أن كانت تأمل في البداية بحل سريع للمشاكل، ويضغط المشرعون الأمريكيون على بايدن لاتخاذ إجراءات أكثر حدة من بينها وقف ما يقرب من 500 مليون دولار من المساعدات المقدمة في إطار مؤسسة تحدي الألفية للبلدان التي تحترم الحكم الديمقراطي. للتعليق معنا من تونس العاصمة المحلل السياسي رشيد خشانة.
هذا الموقف هو خطوة أعلى في الضغوط الأمريكية على الرئيس سعيد وفريقه الحكومي. الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سبق أن عبر على نفس الموقف تقريبا، لكن أن يأتي اليوم تهديد من وزير الخارجية شخصيا فهو يدل على النبرة المتقدمة في انتقاد ما يقوم به الرئيس قيس سعيد. هناك نظرة تعتبر أنه من الطبيعي في علاقة بين شريكين أساسيين أن يكون هناك مثل هذا الموقف المنتقد. تونس كانت من أبرز حلفاء الولايات المتحدة أيام الحرب الباردة، وتم توقيع عدة اتفاقات بينهما تجيز لهما أن يتخذ مواقف مثل الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي. كانت الولايات المتحدة بين وقت وآخر تنتقد التجاوزات، ولكن لم تصل الأمور إلى درجة التلويح بالتقليص من المساعدة أو بالضغوط الاقتصادية مباشرة على الحكومة التونسية. الولايات المتحدة خفضت الدعم العسكري الذي يقدم إلى تونس سنويا بالنصف، وهناك تهديد عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي بمزيد من الضغوط المالية من أجل أن تعود دولة تونسية إلى المسار الأول الذي أفرزته انتفاضة 2011 والتي أيدتها الولايات المتحدة بقوة كبيرة. المتوقع هو أن يتراجع قيس سعيد أمام هذه الضغوط الأمريكية التي سترتفع أكثر فأكثر إذا ما تجاهلها.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.